الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي ليلة اليوم 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في تعليق على رسالة للعلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، وهو أشهر كتبه رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة أصلها مستلة من تفسيره، في تفسير سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حققها بعضهم وأفردها في رسالة وسماها الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد، وهي وإن كان العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد ذكرها استطرادا وشيئا زائدا على أصل التفسير، إلا أن فيها علما غزيرا وفوائد عظيمة، لذا أحببت أن تقرأ وأن يعلق عليها، ولو لم يأتي من قراءتها إلا سماعها فإن في ذلك فوائد كثيرة كما سترى إن شاء الله تعالى. والذي دعاني لذلك في هذا الزمن أنه في هذين العقدين قد كثر الدعوة إلى التقليد وإحياء التعصب المذهبي، فإنه في حياتي الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع أئمة الإسلام، كان هؤلاء العلماء يدا واحدة في محاربة التقليد المحرم شرعا، وكانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة بضوابط شرعية يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. فلم يكونوا دعاة للتقليد المحرم، ولا في المقابل لم يكونوا دعاة للانفلات، بل كانوا دعاة للعمل بالكتاب والسنة للاجتهاد المنضبط كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ومما يخفى على كثيرين أن من مزايا دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنها دعوة اجتهاد وترك التقليد المذموم، فهذه من مزايا دعوته، زيادة على كونها دعوة توحيد وتجديد في هذا الباب العظيم وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وزيادة على كونها دعوة لاتباع مذهب السلف في أسماء الله وصفاته، كذلك هي دعوة للاجتهاد وترك الاجتهاد المنضبط وترك التقليد المذموم. لذا كرر هذا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مواضع عدة، ومن ذلك الأصول الستة، فقد ذكر فيها أصلا في خطأ قول من يقول بترك الاجتهاد وأن المجتهد شروطا لا تكاد توجد، ثم قال: وقد ذكروا الاجتهاد شروطا لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر، ودعا إلى الاجتهاد وترك التقليد، وبوب في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذ مربابا من دون الله. ومما ذكر قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. وذكر قول الإمام أحمد: عجبت القوم من عرفوا الإسناد وصحته يذهبون رأي سفيان أي الثوري، والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، إلى غير ذلك. فقد ذكر كلاما عظيما في هذا الباب مع اختصاره ثم في مسائله، ثم جل هذا ووضحه شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة، وأولهم العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فقد ذكر كلاما عظيما في هذا الشرح، وكذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد وفي كتابه قرة عيون الموحدين. ثم في رسائل شيخ الإسلام التي جمعها ابن قاسم في الدرة السنية، فقد ذكر رسائل عدة في هذا، ومنها رسالته لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، فقد دعاه إلى ترك التقليد، وأنه لا يجوز له أن يترك الدليل تعظيما للمذهب، فقد كان هذا الرجل شافعيا. ثم ذكر له في رسالته، ذكر له مضمون مناظرة ذكرها المزني ونقلها عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله، وابن القيم في كتابه أعلام موقعين، وهي مناظرة مفيدة سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح بيان هذه المناظرة إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى دعوة تحارب التقليد المذموم والجمود المذهبي والتعصب المذهبي، وهذا مما يخفى على كثيرين، بل يظن بعضهم أن هذه حقيقة أن دعوته كانت مجانبة للدليل أو لا تتبع الدليل إلى غير ذلك، وهذا من الخطأ. قد يوجد عند شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وعند ابن تيمية وابن القيم وعند كل عالم قد يوجد عنده دليل ضعيف يرى هو صحته إما باجتهاده أو بتقليده من يثق به، كما أنه قد يوجد عند المحدثين أنفسهم من يصحح حديثا ضعيفا ويخطئ سواء في الماضين أو المعاصرين، فليس أحد معصوما. فمن أميز العلماء الحديث في هذا العصر ولم يأتي مثله من قرون العلامة الكبير المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو مجدد علم الحديث بحق، ولا يصح لمنصف أن ينازع في ذلك، ومع ذلك له زلات في علم الحديث وهو إمام هذا الفن فضلا عن غير رحمه الله تعالى. فلا يصح لأحد إذا خالفه في حديث أو حديثين أو عشرة أو مئة أن ينتقصه في علم الحديث، كذلك لا يصح لأحد أن ينتقص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، فهو ما بين مجتهد في أحاديث ومقلد في أحاديث، وأهل العلم في على ذلك، وهم في ذلك ما بين مستقل ومستكثر، منهم من يكون مبرزا في علم دون علم. فالإمام الشافعي على علو كعبه في العلم ما كان محدثا بارزا، بل في أحاديث كثيرة يقلد، وكان يطلب من الإمام أحمد يقول إذا أخبرني إذا صح الحديث سواء عندك أنا أعمل به سواء كان حجازيا إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. فإذا لا يصح أن ينتقص ولا أن يقال أن دعوته دعوة مذهبية وتعصب مذهبي كما ذكر بعضهم، فإن هذا غلط على هذه الدعوة. فقد ذكر هذا رجلان من حيث الجملة، أو ذكر هذا صنفان من حيث الجملة. الصنف الأول ممن عندهم حماسة لعلم الحديث ويرون أن ما صح هو الصحيح دون غيره، فبسبب حماستهم سواء هم على هذا المبدأ يرون ما صح فهو صحيح دون غيره، أو لحماسة زائدة عندهم، أو لجهلهم بمكانة شيخ الإسلام رحمه الله العلمية جعلهم يتكلمون مثل هذا، وهم مخطئون ولا شك. والصنف الثاني أناس متعصبة من الحنابلة، وقد يكون بعضهم تربى على هذه الدعوة فأراد أن يجعل التعصب المذهبي حجة له لأن شيخ الإسلام محمد الوهاب كان كذلك، وهذا غلط عليه رحمه الله رحمة واسعة، بل كان إماما مجتهدا مجددا في فنون وفي علم الحديث يخطئ ويصيب كما يخطئ غيره، وهذا لا يعيبه، فقد لا يكون رجل متخصصا أو متفرغا لهذا العلم كما حصل لغيره، فقد كان عالما عمليا ميدانيا منشغلا بأصل أصول وهو التوحيد. فنفع الله بدعوة ما لم ينفع الله بأحد مثله من قرون رحمه رحمة واسعة، فقد جدد دعوة الإسلام، بل هيأ الله له من السبل في نشر التوحيد وقمع في نشر التوحيد والسنة وقمع الشرك والبدعة ما لم يهيأ لغيره، بل ما لم يهيأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، مع علو مكانة منزلة شيخ الإسلام وأن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، لكن قد هيأ الله لشيخ الإسلام محمد ما لم يهيأ لابن تيمية من نصرة السلطان، فإن السلطان إذا نصر مذهبا ودينا شاع وقوي، لذا قال ربنا وكفى بربك هادي ونصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وقوام الدين على كتاب يهدي وسيف ينصر. وهذان الأمران اجتمعا لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله رحمة واسعة. فمن الخطأ أن ينتقصه سني سلفي، أما أن ينتقصه أهل البدع فهذا ليس غريبا، وهذا الأصل، ولو لم ينتقصوا لاستغرب من ذلك ولتعجب من هذا. أما وأن ينتقصه سني سلفي بمخالفة في أحاديث أو بغير ذلك، هذا من الغلط والخطأ الكبير. يقال أخطأ لا إشكال، لكن لا ينتقص. لا يصح أن يقول أحد إنه لم يكن سلفيا في باب الحديث، أو لم يكن سلفيا في كذا، هذا من الخطأ الكبير. فإن العالم قد يقلد غيره وهو سلفي ويبقى سلفيا في هذا الباب، ما عرفه اجتهد، وما لم يعرفه قلد غيره. وإلا لقيل إن الشافعية ليس سلفيا في باب الحديث، وقيل في غيره ممن اشتهروا بالفقه دون الحديث، وهذا من الخطأ. فلابد من الإنصاف وأن نقف موقف وسط مع هذا العالم الجليل، لا نعتقد العصمة ولا نعتقد أنه لا يخطئ، لكن وجود الخطأ منه أو من غيره من المجددين لا ينزل من قدره. وتالله والله وبالله إن له فضلا عظيما علينا. لذا انظر لمن حرم هذه النعم من أهل الشرك والبدع، كيف هم غارقون في بدعهم وشركهم. لولا الله ثم هذا الإمام المجدد لكنا في حال لا يعلمها إلا الله سبحانه. ثم بنصرة أهل سعود لهذه الدعوة، أسأل الله أن يجزيهم عنا على المسلمين خيرا، وأن يزيدهم خيرا، وأن يقويهم، وأن يمكنهم عزا لدينه، إنه أرحم الراحمين. فإذا ينبغي أن ينتبه لمثل هذا، وهو أن المذهبية بدأت ترجع في هذين العقدين الماضيين. ومن الأسباب فقد هؤلاء الأئمة الكبار الذين تقدمت الإشارة إليهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسائل تتعلق بهذا الباب إن شاء الله تعالى. قبل أن أبدأ أذكر مقدمات سبعا إن شاء الله تعالى. المقدمة الأولى: الأصل هو العمل بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكما أمر الله بطاعة الرسول: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات. فإذا الأصل هو العمل بالكتاب والسنة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا للعجز. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: التقليد كالميتة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فإذا الأصل هو العمل بالكتاب والسنة، ولم ينزل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا للعمل بها، هذا هو الأصل. إذا قال سبحانه: هدى للمتقين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تكلم ابن القيم على ذم التقليد ورد شبهات المقلدة في بحث نفيس طويل في كتاب إعلام الموقعين، حتى لما انتهى من البحث قال: لعلك لا تجد في كتاب آخر ما يداني هذا فضلا عن يساوي، أو ذكر كلاما نحو هذا رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: الفقه بين التقليد والاجتهاد. الفقه بين التقليد والاجتهاد. الاجتهاد مطلب شرعي وهو الأصل، لكن لا يصح الاجتهاد إلا لمن كان عنده شروط الاجتهاد، وستأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. والتقليد يجوز للعام إجماعا، حكاه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وعلى صح القولين يصح للعالم المجتهد أن يقلد إذا لم يتيسر له الاجتهاد في المسألة، كما حقق هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا ينبغي أن يعلم أن هناك اجتهادا وهو محمود، وأن هناك تقليدا وهو مذموم، ولا يصار ليلة عند الضرورة. بل حكى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله الإجماع على أن المقلد ليس فقيها ولا عالما، وذكر نحو من كلام ابن القيم في كتاب على الموقعين، وذكره في النونية رحمه الله رحمة واسعة. فإذا المقلد ليس عالما بالإجماع، بل هو عامي. فإذا كان كذلك فهو مقام ذم ليس مقام مدح. المقدمة الثالثة: الناس في الفقه من حيث الجملة أصناف ثلاثة، أو على أقسام ثلاثة. القسم الأول المجتهدون، وهم الذين ينظرون في الأدلة ثم يرجحون قولا بالدليل الشرعي، هم أهل لذلك، عندهم آلة اجتهاد، وهؤلاء هم الأكمل، وهو الأصل. القسم الثاني المتبعون، وهم الذين يعرفون الحكم الشرعي ويعرفون دليله اتباعا لفلان مجتهد. كان يقول القائل هذه المسألة حرام، ذكره الشيخ ابن باز واستدل بكذا، أو أن يقول هذه المسألة تجوز، ذكره الشيخ الألباني واستدل بكذا، أو يقول هذه المسألة حكمها كذا، ذكره ابن تيمية واستدل بكذا. فمثل هذا لم يجتهد بالنظر في الأدلة، وإنما أخذ قول العالم موثوق بالنظر إلى دليله. القسم الثالث المقلد، وهذا الذي لا يعرف إلا الحكم الشرعي بدون دليل. لو أن رجلا حفظ متنا فقهيا وفهمه بلا دليل، وكلما سألته مسألة قال صاحب المتن الفلاني كذا، كأن يقول قال صاحب الزاد كذا، أو صاحب الدليل أي دليل الطالب كذا، فمثل هذا مقلد، لم يرتفع عن درجة العوام والمقلدين. ذكر هذه الأقسام الثلاثة ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم وفضله، وابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. المقدمة الرابعة: إن الاجتهاد لا يصح إلا بشروطه، بأن يكون عند الرجل آلة اجتهاد، وقد بالغ المتأخرون في شروط الاجتهاد حتى زعموا أن للاجتهاد شروطا لا تكاد توجد، حتى قال ابن الوزير، حتى قال الصنعاني وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وقد اشترطوا شروطا لا تكاد توجد في أبي بكر وعمر. وأشار لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم اشترطوا شروطا شديدة في الاجتهاد، وممن أنكر المبالغة في الشروط الشوكاني رحمه الله تعالى، فقد شددوا في شروط الاجتهاد حتى يغلقوا باب الاجتهاد. لذا أحدثوا بدعة متأخرة، قالوا إن باب الاجتهاد قد انتهى، ولم يبق إلا المقلدة. وقد رد عليهم المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى غيرهم، بل ممن تكلم عليهم الشوكاني. وذكر في مقدمة كتابه البدر الطالع أنه ألف هذا الكتاب ليذكر تراجم العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، رد على من قال أن الاجتهاد قد انغلق. ثم مما يدل على بطلان هذه المقولة أن هذه المقولة اجتهاد، فإن كان الاجتهاد قد انغلق فكيف يجتهد؟ فيلزم على هذا الدور، من قال أن الاجتهاد قد انغلق ثم اجتهد أن الاجتهاد قد انغلق فقوله باطل على تأصيله، لأن الاجتهاد قد انغلق. هذا الرد الأول. رد الثاني: رد الثاني هو أن الله أمرنا بالاجتهاد واتباع الدليل، فكيف يأمرنا بشيء قد انغلق؟ والأمر الثالث أنه لا دليل على هذه الدعوة، دعوة عارية. فإذا كانت الدعوة عارية فإنه لا يلتفت إليها، فهي بدعة محدثة لذا مما ذكر ابن القيم في كتاب إعلام المقيم سيذكر العلامة الشنقيط رحمه تعالى أن القول باتباع مذهب أو رجل على أقواله كلها قال هذا من بدع القرن الرابع، هذا من بدع القرن الرابع، لم يكن معروفا عند السلف رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الخامسة الموقف من المذاهب الأربعة. ينبغي أن يعلم أن المذاهب الأربعة وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي مذاهب فقهية لا مذاهب عقدية، فإنه قد أجمع على العقائد فليست محلا للخلاف ولا للاجتهاد، فهي إذن مذاهب فقهية. ومن خالف من أئمة المذاهب الأربعة أو من بعدهم في الاعتقاد فإن قوله مردود قطعا، لأن هذه من المسائل لا يسوغ الخلاف فيها. فإذا هذه المذاهب الأربعة مذاهب فقهية لا مذاهب عقدية. وهذا التنبيه مهم، لأن دعاة الباطل من الأشاعرة أو الماتريدية أو الصوفية إلى آخرين استغلوا المذاهب الفقهية في نشر مذاهب بدعية، فترى الرجل يزعم بكونه مالكيا، فترى الرجل يستغل كونه مالكيا إلى أن يدعو إلى الأشعرية، أو الحنفي إلى أن يدعو إلى الماتريدية، إلى غير ذلك من العقائد البدعية الضالة. ولو كان هذا الرجل عالما أو منصفا لعلم أن انتسابه للمذهب المالكي لا يصح، لا يبرر له ولا يسوغ له أن يجعله مبرر لنشر الأشعرية من جهتين. الجهة الأولى أن الخلاف في المسائل المذاهب أربع خلاف في المسائل الفقهية من العقدية هم مجمعون لا خلاف بينهم، ومن خالف بعد ذلك من متأخريهم أو من متقدميهم فهو محجوج بإجماع السلف. هذا أولا. ثم ثانيا إن أئمة المالكية شددون على الأشاعرة شدة لا تكاد توجد عند بعض المذاهب، فإنهم لا يرون علماء الكلام من الأشاعرة لا يرونهم علماء. فإن ابن عبد البر لما ذكر في كتاب جامع بعلم المفضلة الإجماع قال على عدم قبول شهادة المتكلمين أهل الكلام، نقل عن ابن خوارزمنداد أنه قال كالأشاعرة، وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المتكلمين ليسوا علماء. فالمالكية الأوائل شديدون على الأشاعرة، ومذهب مالك من أوضح ما في باب الاعتقاد من أوضح ما يكون مخالفة للأشاعرة. وابن ماجشون وهم من أصحاب مالك كلامه تأصيلاته العقدية قوية ضد الأشاعرة. فإذا زعم أن كون الرجل مالكيا مثلا أن يبرر له أن ينشر المذهب البدعي الأشعري وأن يدعو إلى ذلك أو أن يكون حنفيا أو شافعيا هذا من الخطأ، فإن متقدمي أئمة هذه المذاهب مخالفون لاعتقاد الأشعري، وكذلك الحنفية مخالفون لاعتقاد الماتريدي، فإن أوائلهم ليسوا على الاعتقاد الماتريدي كما هو عند الماتريدية. فإذا لا يجوز أن تستغل هذه المذاهب في نشر العقائد البدعية. ثم ينبغي أن يعلم أمور تتعلق بالمذاهب الأربعة. الأمر الأول أن المذاهب الفقهية أكثر من المذاهب الأربعة، فقد كان للإمام سفيان الثوري مذهب، ولابن جرير مذهب، ولابن خزيمة مذهب، فقد كان لكثيرين مذاهب فقهية، لكن أراد الله البقاء لهذه المذاهب الأربعة. وإلا فإن هناك علماء كثيرين لهم مذاهب فقهية، كثير منها اندثر أو دخل في غيرها، لكن البقاء بحكمة الله أحكم الحاكمين بقيت لهذه المذاهب الأربعة. فينتج من هذا أنه لا يجوز أن يقال إجماع المذاهب الأربعة حجة، أو إن إجماع المذاهب الأربعة إجماع لا يجوز مخالفته. وقد أخطأ من قال ذلك كابن الوزير معذرها كش اسمه هذا نعم كابن هبيرة من الحنابلة أو غيره، لما ذكر أنه لا يجوز أن تخالف المذاهب أربعة، وسيناقشهم سيناقش بعضهم الشنقيطي رحمه الله تعالى، بل حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة الإجماع على أن إجماع المذاهب الأربعة ليس حجة، وذلك أن هناك علماء أجلة أقران لعلماء المذاهب الأربعة، لأئمة المذاهب الأربعة ولمن بعدهم، منهم من يوافقهم منهم من يخالفهم، فلا يجوز أن يقال إن إجماعهم حجة بالإجماع. ويؤكد هذا أن تعريف الإجماع ومعنى الإجماع في الكتاب والسنة يخالف هذا، فإن المراد إجماع العلماء، فإن المراد اتفاق العلماء المجتهدين، وعلماء المذاهب الأربعة ليسوا هم كل المجتهدين حتى يحصر بهم. الأمر الثاني أنه يجوز الانتساب إلى المذاهب الأربعة، ينبغي أن نكون في المذاهب الأربعة وسطا لا إفراط ولا تفريط. ومما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الانتساب إلى المذاهب الأربعة كانتساب الرجل إلى قبيلته وإلى بلده، فإذا هي من باب الإخبار لا من باب التعصب. فلو سئل رجل ما مذهبك الفقهي، أي ما مذهبك الذي تفقهت عليه، فإن كان تفقه على المذهب الحنبلي فيقول أنا حنبلي من باب الإخبار، كما يقول أنا من قبيلة كذا أو من أرض كذا. وكذلك إذا تفقه على المذهب الشافعي يقول أنا شافعي، وإذا تفقه على المذهب المالكي يقول أنا مالكي، من باب الإخبار لا من باب التعصب ولا الفخر ولا انتقاص بقية المذاهب، فإن مثل هذا لا يجوز. فإذا ينبغي أن نكون وسطا، ومقتضى الوسط في هذا الباب أنه يجوز الانتساب إلى المذاهب الأربعة كما ينتسب الرجل إلى بلده وإلى قبيلته، لكن لا يجوز التعصب لها، فإن التعصب لها محرم إجماعا، لأنه تعصب لغير الحق، وهو من البدع القرن الرابع كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا لا يجوز التعصب لها محرم شرعا. فإذا نكون وسطا بين من لا يجوز انتساب إليه، وهذا قد خالف، وهذا أولا لا دليل عنده، ثانيا قد خالف طريقة العلماء الماضين، فإن العلماء من قرون يجوزون الانتساب، بل ينتسبون كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عز الحنفي إلى غيرهم من العلماء المحققين من قرون بعد ظهور هذه المذاهب وانتشارها واعتمادها بين الناس، وأصبح بقيت دون غيرها كثر الانتساب إليها من باب الإخبار، ويوجد من يخطئ ويتعصب، فإذا لا دليل عندهم، ثانيا لا دليل يمنع من ذلك، ثانيا تقدم أنهم باب الإخبار. ويقابل هؤلاء من يتعصب إلى هذه المذاهب ويشدد، حتى قابلت أحدهم وقال قد درست على المذاهب الأربعة، ودرست على العلامة بن سعدي، وكل قول خالف فيه ابن سعدي خالف فيه ابن سعدي المذهب الحنبلي فإني لا ألتفت إليه. ثم قال قد درست قليلا على الشيخ ابن عثيمين، وكل قول يخالف فيه الشيخ ابن عثيمين المذهب الحنبلي لا ألتفت إليه. أتريدون أن أترك قول عالم يحفظ ألف ألف حديث يعني الإمام أحمد إلى قول هؤلاء؟ وهذا أولا خطأ، هذا هو التعصب المذموم، فإن الله أمر باتباع الدليل. ثم ثانيا من قال إن المذهب الحنبلي هو قول أحمد؟ إن هناك أقوالا كثيرة يقال هي المذهب الحنبلي ويجزم بها أصحاب الإمام أحمد، وهي خلاف رواية الإمام أحمد، حتى من كلمات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في رسالة في الدرس السنية، في رسالة لعبد الله بن محمد ابن عبد اللطيف قال وأكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف نصوص أحمد، مخالف لنصوص أحمد رحمه الله تعالى. فإن لم يكن أكثر، فإن نازى أحد في كونها الأكثر فأقل ما يقال هي كثيرة. فإذا ليس المذهب الحنبلي قول الإمام أحمد، لا يقول هذا من يعرف المذهب الحنبلي. فإذا فعل هذا، فعلى هذا هذا الرجل صورة من صور التعصب المذموم. فينبغي أن نكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما ندرس هذه المذاهب الفقهية، وإنما ننتسب إلى هذه المذاهب الفقهية من باب الإخبار. ثم أؤكد على أمر، أنه إن لم يكن هناك داعي للانتساب فلا ينتسب. قد لا يحتاج الانتساب، كمثل بلدنا ولله الحمد، أن الناس شائع بينهم ما بين طالب علم ينظر في الدليل ويدرس على المشايخ الذين ينظر بالدليل، أو أن يقلد العلماء الموثوقين، فلسنا في حاجة للانتساب. وإنما يحتاج الانتساب والله أعلم لمن جاء في بلد ويوجد فيها أهل بدع من صوفية وغيرهم، ويرمون أهل السنة بأنهم يحاربون المذاهب الأربعة، فيقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي، لأن بعض إخواننا لا ينتبه لمثل هذا، فيستصبح معركتهم معه في هذه المسألة، وهم يعلمون أن الخلاف ليس في هذه المسألة، لكن يجعلون العذر عند العامة. لذا يغلق هذا الباب، يقول أنا حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، وأدور مع الدليل حيث دار كما علمنا أئمة المذاهب الأربعة، فيغلق هذا الباب. وهذا الذي فعله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فأغلق الباب على هؤلاء، وهو الذي فعله أنصار دعوته، أنصار دعوة التوحيد كالإمام عبد الله بن محمد عبد الوهاب، فقد كتب رسالة عظيمة لأهل مكة لما سألوه ما دينكم وما مذهبكم وما منهجكم الذي تسيرون عليه، كتب رسالة قال نحن حنابلة لكننا ندور مع الدليل حيث دار في أي المذاهب. بل إن الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة لما سئل من أنتم وما دعوتكم، قال نحن نتبع السلف الصالح وفي المذهب عن المذهب الحنبلي، لكن متى ما ظهر لنا الدليل فأي المذاهب الأربعة اتبعناه، ندور مع الدليل حيث دار. فبهذا أغلق الباب، لم تصبح المعركة بينهم وبين خصومهم أنكم تحاربون المذاهب الفقهية. فلما وجد بعد ذلك من لا يلتفت المذاهب ولمن يحاربها، زاد الخصوم، أو على الأقل تقدير جعل الخصوم حجة عليه في تنفير العامة، مع أنه بالإمكان أن يقول أنا على المذهب الفلاني ولا يضر، النتيجة واحد، أنك قلت أنا على المذهب الفلاني أي أنك تفقهت علي، وفي الواقع أنك تدور مع الدليل حيث دار، مثل لو قال قائل ليس لي مذهب، لأن النتيجة أنه يدور مع الدليل حيث دار. فلا فرق من حيث الدليل، لكن هناك فرق كبير من جهة إسكات الخصوم الذين يتذرعون بمثل هذا في صد الناس عن الدعوة، عن الدعوة السلفية، دعوة الحق. الأمر الثالث، يعلم المذهب، يعلم من درس هذه المذاهب الأربعة، أن أقوال المذاهب ليست أقوال أئمتهم، بل عند الحنفية أقوال، هي أقوال الحنفية وهي قول الصاحبين، بل عندهم أقوال كثير لم يقل بها أبو حنيفة، ومثل ذلك قل في الماء، ومثل ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة. فلذا ليست أقوال هذه المذاهب الأربع أقوالا لأئمتهم. وسبب ذكر هذا ما تقدمت الإشارة إليه، أنك إذا خالفته قال كيف تجيز لك أن تخالف أبا حنيفة، يقال لم أخالف، ليس بلازم أنني إذا خالفت المذهب الحنفي أنني خالفت أبا حنيفة. فقد يكون في هذه المسألة لم يتكلم بها أبو حنيفة، أو يكون رأي أبو حنيفة، أو يكون رأي أبي حنيفة على خلاف الشائع في المذهب الحنفي، ومثل ذلك قل عند الحنابلة والمالكية والشافعية. ثم أنبه على أمر دقيق، ليس هناك ضابط مضطرد يقال به إنه المذهب. لذا تجد أصحاب المذاهب أنفسهم تجد أصحاب المذاهب مختلفين في تحديد المذهب، فلو قرأت 5 صفحات من كتاب الإنصاف للمرداوي لوجدته ينقل عن حلاب أنفسهم في كثير من مسائل أنهم اختلفوا في تحديد المذهب، فليس هناك ضابط مضطرد. لذا كثير من متعصبة المذاهب يتعلقون بالمتأخرين، فالحنفية معتمدون كثيرا على ابن عابدين، والحنابل معتمدون كثيرا على البهوتي، فلذا تجدهم معتمدين على أمثال هؤلاء، وقد يضربون بأقوال الإمام أحمد عرض الحائط، وأقوال كبار أصحاب الإمام أحمد عرض الحائط، لأن البهوتي على هذا القول، بل لو اخترت قولا عليه كبار أصحاب أحمد والبهوتي على خلافه لشنع بعض المتعصب عليك. فإذا ينبغي أن يدقق في مثلي، ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. قد يقول قائل ما الفائدة من وجود الخلاف بين المذاهب الفقهية كالمذهب الحنفي يوجد الحنفية أو غيره، أو المذهب الحنبلي يوجد أكثر من قول، وكذلك الشافعية كما ترى في كتاب مجموع للنووي أو كتاب الحاوي المرداوي الماوردي. يقال من أنفع ما ينفع هذا في معرفة أن هناك سلفا في هذه المسألة حتى لا تحدث قولا جديدا. فإذا عرفت أن لأحمد روايتين أو 3 روايات، أو لفقهاء الحنابلة قولا، أو لفقهاء الشافعية قولا، تستطيع أن تختار هذا القول يظهر لك بالدليل، لأنه لا يكون قولا محدثا، هذا من حيث الأصل، فتعرف أن لك سلفا. وقد أشار لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على السبكي في الطلاق، في تعليق الطلاق الذي طبع فيه في مجلدين. المقدمة 6: إن الفقه وهو معرفة الحكم الشرعي بدليله وتعريفه شرعا لا اصطلاحا، العلم مع العمل، والعلم إنما يكون بدليل كما بين هذا ابن القيم في كتاب افتح دار السعادة. فإن الفقه شرعا العلم مع العمل، والعلم إنما يكون بدليل. هذا الفقه والمراد به في ما نحن بصدده الفقه في المسائل الفقهية العملية، هذا الفقه قد تناطحت فيه طائفتان. الطائفة الأولى متعصبة المذاهب، لا أنا أقول شرعا مو اصطلاحا، أنا قلت اصطلاحا قبل شوي، شرعا أنا تعمدت شرعا، العلم معرف دليله. نعم، قد تناطحت فيه طائفتان. الطائفة الأولى متعصبة المذاهب 4، وقد تقدم الكلام عليهم بما يكفي، حتى جعلوا كتبهم دليلا يحتكم إليه ومرجعا يفزع إليه وحكما يفصل فيه بين الحق والباطل. أذكر أني قابلت أحد هؤلاء فجرى نقاش في مسائل، فكلما أراد أن يفصل في هذه المسألة فزع إلى الروض المربع وهو بين يديه، فيقول قال صاحب الروض، كأنه يقول قال صلى الله عليه وسلم. وفي ثنايا الحديث معه ذكر رجل قال فلان ليس فقيها. لماذا ليس فقيها؟ لأنه ليس متعصبا مثله، فصار يتلاعبون باصطلاح الفقه. إما أن تكون متعصبا مثلي أو لا تكون فقيها. لو عرفت مسائل الفقه بدليلها وتارة ترجح قول فلان وتارة قول الآخر، لكن تدور مع الدليل حيث دار، لا تعد فقيها عند هؤلاء. متى تعد فقيها عند هؤلاء؟ إذا كنت متعصبا. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. الصنف الثاني أو الطائفة الثانية والصنف الثاني الظاهرية، وهم الذين عادوا هذه المذاهب الفقهية، ومن أشرسهم ابن حزم، فإن له كلاما سيئا بذيئا على أئمة الإسلام، يخالفهم ثم يحقرهم ولا يدري بهذا أنه يحقر نفسه. فإن ابن حزم إذا خالفهم فهو ما بين مصيب أو مخطئ، لكن لا يجوز في المسائل الفقهية أن يحقر علماء الإسلام وأن يهجم عليهم، وإنما هم فيه ما بين أجر أو أجرين، ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد، ويحفظ مقامه. وهذا ما لم يعرفه ابن حزم ولم يسلكه. فإن ابن المبارك رحمه تعالى حكى أقوال لبعض علماء الإسلام، فذكر أنه يخطئهم ويحفظ مقامهم. نقل كلام ابن القيم بن تيمية رحمه تعالى في كتاب بيان الدليل بطلان التحليل، وابن القيم على موقعين، وأكدوا على هذا المعنى، أن من أخطأ يخطأ لكن يحفظ مقامه، ومن أخطأ فهو فله أجر. فإن كل مجتهد ما بين أجر أو أجرين. فالظاهرية عندهم جمود على ظاهر النص، التمسك بظاهر النص واجب، لكن فرق بين التمسك بظاهر النص والاحتجاج بظاهر النص وبين الجمود على ظاهر النص. فقدموا الألفاظ على المعاني مطلقا، وجعلوا الألفاظ مقصودة دون المعاني، ولم يلتفتوا للمعاني ولا الحكم ولا العلل. وقد نقدهم ابن القيم بنقد قوي في كتاب إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، وذكر أن الظاهر أخطأوا في أربعة أمور، وليس هذا مقام الإطالة في مثل هذا، لكن المقصود أنهم قد ظلوا ضلالا مبينا في باب الفقه باسم اتباع الدليل. ومما اشتكى منه ابن رجب في كتاب فضل علم السلف على الخلف، أن مذهب الظاهرية صار ينسب لأهل الحديث، ومن دقق في الأمر علم أن الظاهرية من أبعد الناس عن أهل الحديث، لأن من أعظم سيمة أهل الحديث أنهم يقيدون فهمهم للكتاب والسنة فهم السلف، هذا ليس عند الظاهرية، لذا عاب عليهم ابن رجب هذا الأمر في كتاب فضل علم السلف على الخلف، وفي شرحه على البخاري. فإذا الفقه تناطحت فيه طائفتان، متعصبة المذاهب فضربت بالدليل من كتاب السنة عرض الحائط تعصبا لأئمتهم، ويقابلهم الظاهرية الذين جمدوا على ظواهر النصوص. والواجب أن يسلك مسلك فقهاء الإسلام كالإمام مالك والثوري والشافعي وأحمد وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، وهو أن يعتنى بالدليل الشرعي، وأن يفهم النص بفهم السلف الصالح ولا يخرج عن أفهامهم. لذا كلماتهم الكثيرة أنه لا يجوز إحداث قول جديد، وقال الإمام أحمد لا تقل في مسألة بقول ليس لك فيه إمام، هذا لم ينفرد به أحمد، هذا قولهم جميع، هذا قول جميعهم، لكن مختلفون في التعبير وبيان ذلك، وإلا عباراتهم كلهم تدور على هذا المعنى. فإذا ينبغي أن نكون وسطا بين هاتين الطائفتين. وقد رأيت بعض إخواننا يسير على ما قد رأيت بعض من يتكلم في العلم يسير على منهج الظاهرية، لا يبالي بأقوال العلماء البتة، مجرد أن ينظر في النص يخرج بحكم شرعي، لا ينظر لأفهام العلماء ولا يلتفت إلى ذلك، وهذا من الخطأ الكبير. قال الإمام أحمد لا ينبغي للرجل أن يفتي إلا أن يعرف أقوال من تقدم. ولما ذكر الخطيب بغدادي في كتاب الكفاية شروط المجتهد الاجتهاد، ذكر من ذلك أن يكون عارفا لأقوال السلف حتى لا يخرج عن أقوالهم، إلى غير ذلك من كلماتهم الكثير رحمه الله رحمة واسعة. فإذا ينبغي أن نكون وسطا، لا كمتعصبة المذاهب ولا في المقابل كطريقة الظاهرية. المقدمة السابعة والأخيرة، انتشر في هذه السنيات الدعوة للتعصب المذهبي باسم التأصيل الفقهي. لا شك أن التأصيل في العلم مهم، ومن حرم الأصول حرم الوصول، فلا بد من التأصيل. لكن استغلال التأصيل للمذهبية، وأعني بالمذهبية التعصب المذهبي، هذا خطأ. ويصدق في مثل هؤلاء ما روى مسلم عن علي رضي الله عنه قال كلمة حق يراد بها باطل. فباسم التأصيل جعلوا الشباب متعصبين، يبدأ بمتن مختصر ثم يدرسه سريعا لا يفقه شيئا فيه، ثم قد ينتقل إلى ما هو أوسع، ويفعل به مثل ذلك، فما إن تمضي السنون على هذا الشاب وتكبر وكبرت سنه وتقدم إلا ويجد نفسه مفلسا، فهو إن دعا إلى الدليل صار مفلسا لا شيء، وإن دعا إلى المذهبية الصريحة حاربه الناس، لذا ما بقي إلا أن يقول بماذا؟ التأصيل في الفقه. وكنت أقول لكثير من الشباب ورددت هذا في مناسبات، وفي هذه المناسبة أكرره، الذي يدعو للتأصيل في الفقه وطريقته أن يبقى الشباب على هذه المتون ذهابا وإيابا بلا نظر في الدليل ومناقشة للراجح والمرجوح، منذ بداية الطريق ناقشوا هذا الشيخ في المسائل الفقهية بدليلها، فإن كان ضابطا للعلم بدليله فمثله يرجى أن تكون طريقته طريقة نافعة. أما إذا أتيته في مسائل الفقه وجدته صاحب إجمالات أو يحقر الشباب حتى لا يسألوه، وإذا سألوا عاتبهم أن هذا ليس من باب الأدب، فإذا سأل شاب عن مسألة بدليله قال هذا ليس من أدب العلم، وأخذ يحير الشباب وضيعهم باسم الأدب، فأصبح الشاب لا يدري أين يذهب، إن التفت يمينا يخشى أن لا يكون مؤدبا، وإن التفت يسار يخشى أن لا يكون مؤدبا. النتيجة لابد أن تسير على طريقة حتى يكون عندك أدب العلم، فضيع الشباب هذا غلط، وسيحاسب الله يوم القيامة. فإن العلم أمانة. ما معنى أنه أمانة؟ أي أن الله أتمن أهل العلم عليه، فهم لابد أن ينقلونه كما يريده الله وكما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتزايدوا ويتكاثروا به، فهو أمان. لذلك شدد السلف في القول على الله بغير علم لأنه تضيع لهذه الأمانة، وأثنوا على من يقول لا أدري، وقالوا من ترك قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، لأن العلم ليس ملكا لك ولا ملكا لأبيك، وإنما العلم دين الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية، قال ابن كثير الدين، وصدق، فإن أعظم الأمانة هي الدين. لذا ينبغي الحذر من مثل هذا. وقد سلك علماؤنا مسلكا شرعيا نافعا في العلم، وهو دراسة الفقه على أحد المذاهب الفقهية، وقد اشتهر في بلادنا أنهم يدرسون على المذهب الحنبلي، فوصلوا. إذا رأيت علم ابن باز رحمه الله تعالى ما وصل عبثا إلا بدراسة متون فقهية، لكن درسها بالدليل ودرسها بالدليل، ومما قال لما سئل قال لا أعرف أني يوما من الأيام أفتيت إلا بالدليل، رحمه الله رحمة واسعة. ومثل ذلك وبمثل هذا الطريق أو على هذا الطريق سار الشيخ ابن عثيمين. وصدقوني أن من أراد الفقه لا يمكن أن يضبطه إلا أن يدرسه على متن فقهي وعلى شيخ ضابط يعلمه كيف يرجح بالدليل، يصور له المسألة ويوافق أو يخالف لكن بالدليل. أما الذي يدرسه على شيخ يجمل له ويقرأ سريعا ثم ينتهي وهو مبتسم يجد الفرح والسرور ولا يفهم شيئا، قد ضاع وقته وضاع. أو من يدرسه على شيخ يفقهه بالحديث النبوي عن طريق عمدة الأحكام أو بلوغ المرام فقط، هذا غلط. وفرق كبير بين التفقه على كتب الفقه أو كتب الحديث من جهات. الجهة الأولى أن كتب الفقه مرتبة المسائل بخلاف كتب الحديث. الجهة الثانية أن كتب الفقه مسائلها مختلفة الأدلة، تارة من الإجماع وتارة بقول الصاحب وتارة من القياس الصحيح وتارة القرآن وتارة الحديث، وهذا بخلاف كتب الحديث. وإنما تدرس هذه الكتب كالفهرس، تدرس للتفقه لا للتعصب، كما ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابة تيسير العزيز الحميد، تدرس للتفقه. فإذا درست أصبح الطالب قويا، مرت عليه المسائل ما بين موافق أو مخالف. والذي يفعله بعضهم اليوم باسم اتباع الدليل يشرح كتابا في الأحكام في أحاديث الأحكام، وحقيقة يقول وتحت هذا الحديث 20 مسألة، حقيقة الأمر أنه أتى بها من مذهب فقهي فأتى بطريق غير مباشر، لكن أصبح الطالب مشوشا. وبعضهم تجده يعظم شراح أحد كتب السنة، كتب الأحاديث، وهؤلاء الشراح لو نظرت إلى كلامهم هو مثل شراح كتب الفقه، الفقه المقارن باللغة المعاصرة. وإنما غاية ما في الأمر ماذا؟ وإنما غاية ما في الأمر بدل أن يجعل الأصل مثلا فقهيا أخذ ينقل المسائل تحت الأحاديث من كتب الفقه من كتب الفقه المختلفة. فإذا يا إخواني ينبغي أن نكون وسطا، وأن ندرس الفقه على كتب الفقه، لا إفراط ولا تفريط، حتى يضبط هذا العلم. ثم أن نكون حذرين من دعاة التأصيل. أعني لا أعني بهذا ذم التأصيل، بل التأصيل مهم، أعني الذين يستغلون التأصيل في تضيع الشباب باسم التأصيل. فالتأصيل مهم ومطلب شرعي، لكنه أمر سهل ليس صعبا. أتاني أحدهم قال لي الآن أكثر من 10 سنوات وأنا أدرس العلم، يقول صدق إلى الآن لم أجد هذا التأصيل، أين التأصيل؟ قلت صدقني لو تسير على طريقتك هذه تحتاج إلى عمر نوح ولن تجد، لو عشت عمر نوح لم تجد التأصيل، لأنه أصبح شيئا لا وجود له إلا تضيع الشباب، إعلانات ودعايات بالتأصيل حتى يجمعوا الشباب، ثم يخرج الشاب ولم يستفد شيئا يذكر. وإنما من أراد التأصيل يدرس على رجل موثوق يوضح له المسألة بدليلها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو ما هو أهم من ذلك التوحيد أو في غيره من العلوم في الحديث، ويدربه، يسمع شيخه ويقول هذه المسألة صورته كذا والصواب خلاف ذلك واستدلوا بدليل كذا، والأصل ألا يذكر لاسيم في الدراسة الأولى، الأصل لا يذكر الأقوال الأخرى إلا إذا احتاج إلى ذلك، ولا يذكر الدليل الآخر إلا إذا كان مشهورا، فيعوده ويدربه. هذا لو نحن كنا مثل ما كان عليه علماؤنا، كانوا متفرغين للعلم ليس مثل حالنا. كان علماؤنا ليس لهم شغل للعلم، يحضر أحدهم في اليوم 10 دروس، عندهم في الفجر دروس، وفي الضحى قبل الظهر دروس، وبعد الظهر دروس، وبعد العصر دروس، وبعد المغرب كذلك. أصبح كل الوقت في العلم، ينهون زاد المستقنع في سنة. مثل هؤلاء ممكن أن يستعجل مع الطالب، لكن بتصوير المسألة حتى يفهم صورتها، ثم يشرح له شرح آخر بدليله. أما في مثل وقتنا هذا، ما بين أن يشرح العلم في دورة سريعة لا يكاد الطالب يدرك شيئا، أو بدرس أسبوعي لا يقام الدرس إلا أيام الدراسة، في الإجازات يتوقف، وفي أثناء الدرس في أيام الدرس الأسبوعي تارة يعتذر الشيخ وتارة يعتذر الطالب، فلا يصفى له في السنة كلها 20 درسا للاختبارات وللعوارض الكثيرة. هذا الطالب لو أخذته بأن تمر على متن مرورا بتصوير المسائل لذهب وقت كثير عليه ولم يفهم شيء ولم ينتهي. لذلك الأحسن في مثل ظروفنا هذا، في مثل ظروفنا هذه، أن يشرح المتن مع بيان صورة المسألة ونرجح له بالدليل، ثم إذا رجح له بالدليل إن كان هناك دليل آخر قوي يجاب عليه، وإن أورد الطالب دليلا يظنه قويا يجاب عليه ويبين له، فيتصور المسائل ويجد شيء يتعبد الله به، وهكذا. وقبل انتهاء من المقدمة وختمها، أختم بتنبيه مهم، وهو أن بعضهم يظن أن تقليد المتون الفقهية في العبادات أو في الفقه كتقليد العالم إذا سئل فأجاب. يقول بعضهم يكفي لو حفظت، لو لم يكن لي من الفائدة في حفظ زاد المستقنع أو دليل الطالب والعمل به إلا أني تعاملت بعلم فأعتبر مقلدا، كأني سألت الحجاوي فأجابني، وكأني سألت مرعي الحنبلي فأجابني. يقال وقبل أن أذكر الجواب على هذا، أنا لست ضد حفظ المتون الفقهية بل أدعو إليها وأرى أن حفظ متن فقهي مفيد للغاية، لكن بعد حفظي بلوغ المرام خاصة، لأنه هو الأصل، هو الأدلة. قد تضعف بك الهمة فيبقى معك البلوغ خير من تضعف بك الهمة ويبقى معك متن فقهي. لكن الجواب على ما تقدم ذكره أن يقال إن أصحاب المذاهب إذا كتبوا لا يكتبون بما يرونه راجحا ويرون أنه يصح التعبد به عند الله، وإنما يكتبون بما يرونه راجحا في المذهب. لذلك إذا استفتي أحدهم وأراد أن يفتي فلا يفتي بما رجحه في المتن، لأنه يرجح في المتن ما يظنه راجحا في المذهب لا ما يظنه راجحا من جهة الدليل. أما العلماء المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وكعلمائنا المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، فإنهم إذا أفتوا إنما يفتون بالدليل، ففرق بين الأمرين. فغاية ما في كتب المذاهب الأربع أنهم يكتبون في المذهب وإن كانوا يعتقدون خلاف ذلك راجحا عند الله في ظنهم عند الله. بل لو رأيت كمثل ابن قدامة في كتاب المغني فإنه يدلل للمذهب لا يدلل لما يعتقده راجحا، يذكر أقوال المذاهب ثم يرد عليه قولنا أي للحنابلة، ثم يجلب بخيله ورجله في ترجيح قول الحنابلة، لا لأنه يعتقد ذلك وإنما لأنه ألف لي بيان أدلة المذهب. وهذا الذي سار عليه ابن تيمية في شرحه على عمدة الفقه، لذا لا يصح أن ينسب لابن تيمية قول بناء على أنه ذكره في شرحه على عمدة الفقه، لأنه يدلل للمذهب، فإنه يدلل المذهب. وهكذا بقية أصحاب المذاهب. بل رأيت ابن قدامة رحمه الله تعالى في موضع ذكر أن أدلة هذه المسألة وعد الآثار، وبعد بصفحتين ذكر أن أصحاب المذهب الآخر استدلوا بهذه الآثار، ثم رد عليهم بأنها ضعيفة، لأنه ليس لا يصح أن يقال أنه متناقض، هو يؤلف في بيان أدلة المذهب وترجيح المذهب. لذا أحيانا يخالف يقول أحيانا يخالف ويختار قولا ويعرف بهذا، قد يتضح بالسياق وأحيانا قد لا يتضح لكن يعرف بالنظر في كتاب الشرح الكبير، فإنه في الشرح الكبير يبين قلق وقد اختار ابن قدامة كذا، أي رجح هذا القول خلافا لترجيحه في العادة لما يراه قول المذهب. هذا تنبيه مهم ينبغي أن ينتبه إليه. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وبهذا تنتهي المقدمات ونبدأ إن شاء الله تعالى بالتعليق على هذه الرسالة. في سؤال قبل التعليق عليها؟ سم ما في إشكال، يعني غالبا أمرها عبارات سهلة، لأن أصلا مذاهب أربع حقيقتها قد جمعت كثير من الأقوال الفقهية. تجد في المذهب لو سبرت الأقوال الفقهية عموما، لو قرأت في مثل أوسط المنذر أو لابن عبد البر أو للطحاوي أو لابن حزم المحلى وحكوا في المسألة خمسة أقوال، غالبا تجد هذه الأقوال تجد كلها أو أكثرها في المذاهب، إما في المذهب وجهان كما عند الشافعية أو قولان أو أربعة أقوال كما عند الحنابل، وقد يكون عند الشافعي أربعة أوجه كذلك، وهكذا بقية المذاهب. فإذا قيل غالبا الأمر سهل، المهم أن الحق ليس محصورا في المذاهب الأربعة إجماعا. نعم، حتى في رسالة ابن رجب بعضهم ظن أن ابن رجب لما ألف رسالة اتباع المذاهب الأربعة أنه يقول أن الحق محصور فيها، وهذا غلط على ابن رجب، وإنما ذكر هذا لبيان عظم هذه المذاهب ما فيها من الفقه، وكأنه يرد على الظاهرية. وهو رحمه الله تعالى له أقوال وقد رجحها بخلاف أقوال المذاهب الأربعة، وقد ذكرت هذا في جواب مفصل في التليجرام. فمما رجح رحمه الله تعالى أنها تصلى ركعتان بعد الوتر، هذا خلاف المذهب الأربعة. ورجح رحمه الله تعالى أن في خطبة العيد يبتدأ بالحمدلة، وهذا خلاف المذاهب الأربعة، فإن مذهب أربعة أنه يبتدأ بالتكبير، وقال الشافعي يكبر ثم يحمدل. فابن رجب اختار أقوانا على خلاف المذاهب الأربعة، فلا يصح أن ينسب لابن رجب أنه حصر الحق في المذاهب الأربعة كما ظن بعضهم وهجم على ابن رجب على كتاب، هذا غلط، ينبغي أن ينصف ابن رجب رحمه تعالى. وكما ظن بعضهم هذا الأمر في ابن رجب فهجم عليه، وبعضهم فرح بها وطار بهذه الرسالة. نعم سم. لا 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 يشترط، يعني الأصل لأن لا يهمنا المذهب سلبا ولا إيجابا، يهمنا أن تفهم فهمت صورة المسألة. قال نعم فهمتها، دليل الصواب خلاف ذلك والدليل كذا، هذا الأهم. إذا يريد الشيخ أن يطول فيقول واستدل المذهب كذا والرد عليهم فلا إشكال، لكن أخشى تشويش عند الطالب. لكن في مثل زمننا هذا قد نضطر لمثل هذا، لما تقدم ذكر أن الدروس الفقهية قليلة ووقت شرحها قليل، فلذلك من الخطأ في ظني أن يتوسع جدا لأسباب، منها التشويش على الطالب وهو لم يشتد ساعده، ومنها لو أطال جدا لن ينتهي من الطهارة إلا بعد 10 سنوات. فلذلك يحاول أن يجمع بين الأمرين، بين تصوير المسألة وذكر الراجح. إن احتاج يذكر دليل المذهب يرد عليه فلا إشكال، لكن لا يصبح ديدنا له يسير عليه حتى يستطيع أن ينجز في المتن. هذا في الشرح الأول. إذا هؤلاء الطلاب متقدمون جيدون وبدأوا مرة أخرى في كتاب، في كتاب نفسه أو في كتاب آخر، يطيل وإياهم، لأن المراد ما هو، وناس قد تجاوزوا هذه المرحلة. هذا لا ينفع، لا ينفع شيء. أولا لا ينفع في ظني، هو جيد لو جعلت مرة واحدة ثم أعاد بالدليل، لكن بشرط أن يعيد بالدليل، لا أن يبقى على هذا الحد ويكرر الكتب، لأن الوقت اليوم قلت لك وقت التعليم قليل، ومجلس التصوير مسائل فقط في ظن يحتاج إلى 5-6 سنوات، يفتر أمم وينشط أمم وتضيع يضيع العمر، فيحتاج. لكن لا تظنون، وهذا الشيء لابد تفهمون يا إخواني، لا تظن أصحاب الدورات العلمية السريعة هذه يصوروا المسائل، هؤلاء حقيقتهم الكتاب في 20 مسألة 40 مسألة، الذي يدركه 10 مسائل ويترك الباقي. بل رأيت بعض الحزبيين جعل تدريس الفقه بهالسرعة طريقا لجمع الناس، ونحن وكأنه يقول نحن الحزبيين معتنون بالعلم، وبعضهم اشتهر بشرحة شرح المتون الفقهية على هذه، يصور 10 مسائل ويترك المسائل المشكلة ويمشي، وكلهم بلا استثناء معتمدون في تصوير المسائل بنسبة 90% وأكثر على الشرح ممتع. كما أن كل من يدعي الحديث اليوم سواء كان محدثا أو غير سواء كان صاحب حديث أم لا، أي صاحب صنعة في الحديث أم لا، معتمدون في أول دراستهم على كتب الألباني. أنا جالست بعض، الله يغفر لك والديك أبو سعد، قد جالست بعض كبار من يزعم أنهم يزعمون أنهم محدثون يطعون في الألباني، والله حدثوني. قال لي أحدهم أنا أول ما درست على الألباني، والذي يقول لك إن اليوم يعرف الحديث ولم يصعد الدرجة الأولى والثانية والثالثة على الألباني كذاب، وهو يطعن في الألباني. والثاني يقول أول أمري كنت معاكفا على أرواء الغليل أقرأه وأقرأ كتب الألباني حتى اتضح لي، لكنهم رجعوا بالذم والقدح. لا لا إشكال، خالف الألباني، الألباني ليس حجة ولا يرى الألباني يكون حجة، لكن لا تسقطه. حتى قال أحد حتى قال أحدهم قال الألباني ليس محدثا، والله العظيم يقول أحدهم إن الألباني ليس محدثا، ويقول من ظلمه وبغيه قالوا الشيخ بعثيمين محدث أكثر من الألباني. الشيخ بن عثيمين إمام الدنيا، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، لكنه هو بنفسه يقول لست صاحب حديث، يعني لست لا صاحب صنعة في تصحيح وتضعيف. ثم يأتي ويقول من شدة البغي يقول بعثني محدثا، البا ليس محدثا. أرأيتم البغي أين أصل به؟ معوذ بالله، صلى الله يتوب علينا جميعا من برحمته. أبا عبد العزيز، إلا لا لا يشترط الأمر سهل، لكن هو إذا فهم الفقه سهل يقرأ في متون المالكية، إن درس على أحد أو حاول يقرأ سيفهم كثير منها الحمد لله، سهل لأن المسائل متشابهة. لكن مشكلة الكتب المالكية رحمه الله فيها انغلاق في العبارة، في اختصارات لا تفهم، تتعب، يتعب الإنسان في قراءتها، لذا يحتاج يعني. وأيضا لا يذكر الأدلة، مقلون جدا من ذكر الأدلة، فيتعب القارئ في فهم كلامهم ومرادهم. فالمقصود أن لو إنسان درس مذهبا سواء كان حنبليا أو شافعيا وضبطه بالدليل، ضبط الدليل متارة يوافق المذهب متارة يخالفه، وقال أهل بلدي مالكية أو حنفية فأريد أن أفهم مذهب، سهل أن يطلع على مثل، ليس صعبا يعني، حتى لو لم يقرأه على أهله سهل، ولو قرأ على أهله لا يضر، لأن لن يجد، لأن أغلب أهله أغلب هؤلاء ليسوا أصحاب دليل، فيستطيع أن ينهي المتن معهم سريعا. نعم تفضل. عن من؟ سبب تعدد الروايات والأقوال سعة فقه العالم، وأنه ليس جامدا، والعلم لا يقبل الجمود. فاليوم علم مسألة دليلا ما كان يعلم من قبل، ظهر له وجه الدلالة ما كان تظهر له من قبل، فهو متجدد ذهنه وقاد في البحث عن الحق وتحري المسائل. أما الجامد هو جامد، حتى إن أحدهم قال لي 25 سنة في الفقه والله ما غيرت قولا واحدا، يظن هذا مدحا له، وهذا من جهله. معقول أن إدراكه للأدلة وسعة فهمه بعد 25 سنة كقبل؟ لا يمكن. يلا هذا من يلا لا أحضر. المقصود هذا قول بعضهم، ولما جرى الكلام مع بعضهم في مجلس قال تريدون نكون مثل الشيخ عثيمين أرجح قول وغير؟ لا والله على قول واحد، ظهر لي الدليل ولا ما ظهر لي الدليل. قلت أنت الظاهر ما تعبد رب العالمين، تعبد نفسك أنت، يعني اخترت قول تمشي عليه، مثل ما قال ابن تيمية قال والصوفية يعبدون أنفسهم وشهواتهم، لا يعبدون الله، لأن الله شيء، لأن تعبد الله تدور مع الدليل حيث دار. فالمتعلق بالعلم والمتجدد وكثير البحث والنظر ويجالس طلاب العلم ويباحثهم، والعلم أصبح همه وغمه، لابد أن يتغير رأيه، يظهر له شيء وما كان ظاهر له من قبل، ينبئه أحد، يفتح له أحد على مسائل ما كان يعرفها من قبل، دليل يخفى عليه، وهكذا الإنسان فيبقى يتطور. نعم. لذلك الشافعي على جلالة قدره وهم نوادر فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما انتقل من العراق إلى مصر تغيرت له آراء رحمه الله رحمة واسعة. نعم. والله أما عدم الدراسة في الاعتقاد هذا واجب، ما فيها منه ولا فضل. أما الفقه فالعلماء قد قرروا أمرا مهما، أن الرجل إذا كان صاحب بدعة ويعلم العلم ولم يكن داعية ولم يوجد العلم إلا عنده فيدرس، أما إذا كان داعية فحفظ الدين مقدم على حفظ الاعتقاد السلف مقدم على الفقه. ثم الحمد لله هذا إن قيل العلماء قد قالوا قبل، اليوم لا نحتاج له، اليوم الحمد لله تيسرت شروح العلماء في جميع الفنون، وقد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرن في هذا الزمن بالشيخ العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، فما درس علما إلا وسهله وبسطه ويسره، حتى إن من لا يفهم يفهم، لا تكاد تجد له نظيرا في هذا، في فهم العبارة وتسهيلها والتمثيل عليها وتقريبها، رحمه الله رحمة واسعة. ومن تفق ومن أراد أن يفهم المسائل وأشكلت عليه فليرجع إلى شرح الشيخ نسيم الشرح الممتع، فهو على اسمه رحمه الله رحمة واسعة. يبالغ الإجازات عند الفقه، الفقه الظاهر ما له علاقة بالإجازات، لكن بعد الفقه يعني والله الإجازات أصبح فيها إفراط وتفريط. أما إنسان جت إجازة ما بحث عنها مو بحرام، ليست حراما، لكن يصبح هم الإنسان تتبع الإجازات، هذا والله ضاع للوقت. وبعض المسافر شرقا وغربا يبحث عن إجازة، علم أن هناك رجلا كبيرا في السن قد بلغ 100 من عمره فيدركه، وقد يأتيه صوفي حلولي حتى يأخذ إجازة، هذا يضاع للعمر والوقت وتضيع للشباب المساكين. وأيضا جعل إجازة السبيل لجذب الشباب، هذا غلط. وقد تكلم الشيخ الألباني والشيخ عبد الله بن دويش رحمه تعالى على الإجازات هذه، وأنها خطأ ولا فائدة منها، وأنها تضيع ذاك. الألباني هو محدث هذا الزمن، والدويش حافظ هذا الزمن، يعني لا أعلم رجلا في هذا الزمن وصف بأنه حافظ الأحاديث كالدويش، يحفظ الكتب الستة بأسانيدها، وبدأ في مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق وتفسير بن كثير، فلا أعلم رجلا يقال أنه حفظ الكتب الستة كالشيخ الدويش. هذا أولى يحفظون الكتب الستة، وفي ظني أضاع أوقاتهم في المفضول وتركوا الفاضل، يحفظون مثلا مسلم ثم زوائد البخاري ثم الزوائد إلى آخر، هذا الرجل يحفظها كما كتبها مصنفوها. فالمقصود كان يذم هذه الإجازات ويقول لا فائدة منها وتضيع الأوقات، لكننا ابتلينا في هذا الزمن، تريد تجمع الشباب إجازة، أعطيكم إجازة أجزتكم بكذا. حتى كنت أنا في المدينة قبل أسبوعين شرحت نخبة الفكر، سألوني في بداية الدرس هل في إجازة، قلت لو في إجازة ما أجزتكم، لو عندي إجازة ما أجزتكم، يعني إيش المبالغات يا أخي،